أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا هداة مهتدين. أما بعد، فنحن في هذا اليوم المبارك نبدأ في كتاب جديد من كتب العقيدة، وقد تكلمنا من قبل على شرح العقيدة الواسطية، وتكلمنا بعده على شرح عقيدة أهل السنة والجماعة، والليلة نتكلم أيضا عن عقيدة جيدة ممتازة، وهي كشف الشبهات. لأن الشيطان يدخل على الإنسان بأمرين: الشبهات والشهوات. يدخل على الإنسان بالشبهات والشهوات. فالإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كتب هذا الكتاب كشف الشبهات، وهذا كتاب عظيم مع صغره، لكن فيه فوائد عظيمة. ومحمد بن عبد الوهاب أيها الإخوة عالم من العلماء، وهو ممن حفظ القرآن وهو صغير. حفظوا أولادكم القرآن وهم صغار، فإن حفظ القرآن فيه فائدة كبيرة. إن لم يمكن حفظ القرآن فصحح قراءة القرآن، اقرأ قراءة صحيحة. ولله الحمد، هذا الحرم مملوء بالمعلمين الذين يقرؤون القرآن، فحاول أن تصحح قراءتك عند أحد القراء. إذا كنت ترى أن قراءتك فيها شيء من النقص، لأن هذا القرآن أيها الإخوة، هذا القرآن نقرأه لثلاثة أمور. هذا القرآن نقرأه لثلاثة أمور: الأمر الأول التعبد بتلاوته، لأنك إذا قرأت حرف واحد لك عشر حسنات. والأمر الثاني التفكر في معانيه. الأمر الثالث العمل بما فيه. هذه الأمور الثلاثة لا بد أن تكون هم الذي يقرأ القرآن. هذا محمد بن عبد الوهاب رحمه الله حفظ القرآن وهو صغير، ثم تعلم العلم في الحرمين، في حرم مكة وحرم المدينة. وهذا الحرم المبارك أفضل بقعة وأفضل المساجد، هو الحرم النبوي والحرم المكي. ولذا بعض من المغرضين المبتدعين أساءوا إلى سمعته رحمه الله، وقالوا إنه أتى بمذهب جديد. هو لم يأتي بمذهب جديد، هو مذهب الإمام أحمد، مشى على مذهب الإمام أحمد، ولكنه أيضا يتبع الدليل. العلماء رحمهم الله يأخذون بالدليل. إذا ثبت الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مذهبه. ولذا ينبغي أن نكون مثل هؤلاء العلماء في حفظ القرآن الكريم. قبل بلوغ عشر سنين ومحمد بن عبد الوهاب قد حفظ القرآن الكريم، ثم سافر لطلب العلم. وهذا من مؤلفاته رحمه الله كشف الشبهات. وقد طلبت من بعض الإخوة أن يأتي بالكتب، ولكنه لم يأتي الليلة، لعله خير إن شاء الله، وربما يأتي بها غدا بإذن الله تعالى. هذا الكتاب اسمه كشف الشبهات. عرفنا أن الشيطان يدخل على المسلم بالشبهات والشهوات. ما هي الشبهات؟ شبهة، قد يكون هناك شبهة، والشبهات حلها وجوابها في القرآن الكريم، حلها وجوابها في القرآن الكريم. ولذا الشبهات التي ذكرها في هذا الكتاب ليست كثيرة جدا، وإنما حوالي 15 شبهة أو ما إلى ذلك، بيّن رحمه الله فيها الشبهة والجواب عليها. لكن هذا الكتاب هو شرح كتاب كشف الشبهات. الشرح لمن؟ لمحمد بن صالح العثيمين، والكتاب لمحمد بن عبد الوهاب رحمه الله. فمحمد بن عبد الوهاب بدأ كتابه بسم الله، وأنت ينبغي إذا كتبت أي كتابة تبدأ بسم الله، تقول بسم الله أو الحمد لله، لأن البسملة بركة واستعانة يا إخوان. لماذا ابتدأ المؤلف أو أي مؤلف يبتدي ببسم الله؟ اقتدى بكتاب الله عز وجل. نحن نكتب أول شيء بسم الله، لماذا؟ اقتداء بكتاب الله عز وجل، فإن القرآن مبدوء بالبسملة، والبسملة بسم الله الرحمن الرحيم. القول الصحيح أنها آية مستقلة، آية مستقلة وليست آية من كل سورة، وإنما هي آية مستقلة لا من الفاتحة ولا من غيرها، يعني أنزلت بين السور إلا سورة براءة لم تنزل فيها البسملة. فإذا قال الإنسان بسم الله اقتداء بالقرآن الكريم، فإنه أول ما تفتح القرآن الكريم تجد بسم الله الرحمن الرحيم. وأيضا اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام إذا كتب كتابا أو رسالة يبدأه ببسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله، بسم، هذا الجار والمجرور، الجار والمجرور بسم متعلق بمحذوف، وهذا المحذوف مؤخر مناسب للمقام. ما معنى تعلق هذا الجار والمجرور؟ ما معنى تعلقه من حيث اللغة العربية؟ يعني يتعلق بأي فعل، أي فعل مناسب. يعني تقول بسم الله أكتب، بسم الله أقرأ، بسم الله أنام، بسم الله آكل. فالجار والمجرور بسم الله متعلق بمحذوف مؤخر مناسب للمقام. أي مقام، الأكل تقول بسم الله آكل، المشي تقول بسم الله أمشي، الكتابة بسم الله أكتب. ولذا قدر فعلا، لأن الأصل في العمل الأفعال. لكن لماذا قدرناه مؤخر؟ لماذا قدرنا الفعل مؤخر، ما قدمناه مقدم وإنما جعلناه مؤخر؟ في فائدتين، في فائدتين. قلنا بسم الله مقدم، لماذا؟ التبرك بالبداية بسم الله تعالى، يعني نتبرك بسم الله تعالى، لأنك إذا قلت بسم الله ربنا سبحانه وتعالى يعينك ويبارك لك في عملك. فالتبرك، التبرك بالبداء بسم الله تعالى. وأيضا في فائدة ثانية، إفادة الحصر، لأن تقديم المتعلق يفيد الحصر، ولذا قدر مناسبا لأنه أدل على المراد. فلو قلنا مثلا عندما نريد أن نقرأ كتابا بسم الله نبتدي، ما يدري بماذا نبتدي، لكن بسم الله نقرأ يدل على المراد. بسم الله، الله، ما معنى كلمة الله؟ لفظ الجلالة، الله علم على الباري جل وعلا، وهو الاسم الذي تتبعه جميع الأسماء. الله هو الاسم الذي تتبعه جميع الأسماء، حتى إنه في قوله تعالى كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. الله هنا لا نقول إن لفظ الجلالة الله صفة، ما نقول صفة، بل نقول هي عطف بيان، لئلا يكون لفظ الجلالة تابعا تبعية النعت للمنعوت. ولهذا قال العلماء الله، قال العلماء الله أعرف المعارف، أعرف المعارف لفظ الله، لأنه لا يدل على أحد سوى الله عز وجل. ما هو أعرف المعارف؟ لفظ الله، لأنه لا يدل على أحد سوى الله عز وجل. تقول بسم الله. الرحمن، ما معنى الرحمن؟ اسم من الأسماء المختصة بالله، لا يطلق على غيره، الرحمن لا يطلق على غير الله عز وجل، ولذا هو اسم من الأسماء المختصة بالله لا يطلق على غيره. إذن ما معنى الرحمن؟ المتصف بالرحمة الواسعة. معنى الرحمن المتصف بالرحمة الواسعة، يعني يرحم المخلوقات، يرحم كل ما في السماوات وكل ما في الأرض، رحمته واسعة سبحانه وتعالى. أنت رحمتك قد تكون يسيرة، لكن ربنا سبحانه وتعالى رحمته وسعت كل شيء. هذا معنى الرحمن، يعني المتصف بالرحمة الواسعة. لكن الرحيم يطلق على الله ويطلق على غيره. كلمة الرحيم يطلق على الله وعلى غيره، ومعناه ذو الرحمة الواصلة. فالرحمن ذو الرحمة الواسعة، والرحيم ذو الرحمة الواصلة. فإذا جمع صار المراد بالرحيم الموصل رحمته إلى من يشاء من عباده، كما قال الله تعالى يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون. والمراد بالرحمن عرفنا الواسع الرحمة، فربنا سبحانه وتعالى رحمن وسعت رحمته كل شيء، ورحيم سبحانه وتعالى يوصل رحمته لمن شاء من عباده. ولذا قال المؤلف رحمه الله عز وجل اعلم. ما معنى اعلم؟ ما هو العلم؟ ما هو العلم؟ نحن نريد أن نعرف العلم. ما هو العلم؟ هو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما. ما هو العلم؟ إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما. يعني لو قلت لك هذا الباب، باب الملك فهد، مفتوح، هذا علم جازم، يعني عندي خبر لأني أنظر إليه وأعرفه. فالعلم هو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما. ولذا قال العلماء رحمهم الله مراتب الإدراك ست. مراتب الإدراك الذي يدرك به الإنسان ست. الأولى العلم، وعرفنا العلم ما هو؟ إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما، هذه هي الأولى من الإدراكات. الثانية الجهل البسيط، جهل بسيط، وهو عدم الإدراك بالكلية. يعني لو سألك إنسان هل باب الملك فهد؟ ما تدري، قل لا أدري، هذا هو جهل بسيط. لكن المشكلة الجهل المركب. الجهل المركب هو إدراك الشيء على وجه يخالف ما هو عليه، ولذا يسمى مركب لأنه جهلان، جهل وجهل، جهل الإنسان بالواقع وجهله بحاله حيث ظن أنه عالم وليس بعالم. يعني يقول لك باب الملك فهد مقفول وهو لا يعلم، ليس عنده علم، وهذا جهل مركب، نسأل الله العافية. فأنت إذا كنت لا تعلم قل لا أعلم، وأما إذا كان عندك علم فأخرج هذا العلم. وللجهل المركب يا إخوان هو إدراك الشيء على وجه يخالف ما هو عليه، وسمي مركبا لأنه جهلان، جهل الإنسان بالواقع وجهله بحيث ظن أنه عالم وليس بعالم. المرتبة الرابعة الوهم، الوهم وهو إدراك الشيء مع احتمال ضد راجح. الضد هو الراجح، يعني إدراك الشيء لكن احتمال أن يكون ضده كذا. الخامسة الشك، وهو إدراك الشيء مع احتمال ضد مساوي. الشك ضد مساوي، يعني لا كذا ولا كذا. السادسة الظن، وهو إدراك الشيء مع احتمال ضد مرجوح. هذه هي أنواع الإدراكات عند طلاب العلم الذين يعرفونها. لكن المهم يجب أن نعرف العلم. هل عندك علم؟ ما هو العلم؟ هو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما، ما عندك شك ولا عندك ظن ولا عندك وهم. لكن العلم، العلم يقول العلماء إنه ينقسم إلى قسمين. ضروري ونظري. العلم ينقسم إلى قسمين: ضروري ونظري. ما هو الضروري؟ ما هو العلم الضروري؟ ما يكون إدراك المعلوم فيه ضروريا بحيث يضطر إليه من غير نظر ولا استدلال، يعني الإنسان يعرف أن هذا بالضرورة موجود. العلم بأن النار محرقة، العلم بأن النار محرقة، هذا علم ضروري، كل الناس يعرفونه، كل الناس يعرفون أن هذه النار محرقة، هذا هو العلم الضروري. لكن النظري ما يحتاج إلى نظر واستدلال، كالعلم بوجوب النية في الوضوء أو البسملة في الوضوء أو الاغتسال أو ما إلى ذلك. ولذا علمانا السابقين رحمهم الله ومنهم محمد بن عبد الوهاب، إذا أرادوا أن يكتبوا شيئا أول شيء يبدأ بسم الله ثم يقول اعلم رحمك الله. وهذه يا إخوان، هذا دليل أن علمانا رحمهم الله يحبون طلبة العلم، يحبون المتعلمين، لأنهم يدعون لهم في جميع مؤلفاتهم، فيقول اعلم رحمك الله. ما معنى رحمك الله؟ أفاض الله عليك من رحمته. ما هي الرحمة؟ مثلا الإنسان يقول يا رب ارحمني، ما هي الرحمة؟ الرحمة تحصل على المطلوب وتنجو من المرهوب. ما معنى هذا الكلام أيضا؟ إذا أردت أن تقول يا رب ارحمني تحصل على ما تريده، كل ما تريده، وتبعد عن الشيء الذي يضرك، هذه هي الرحمة. ولذا الرحمة واسعة يا إخوان. فالمعنى كما يقولون اعلم رحمك الله، المعنى غفر الله لك ما مضى من ذنوبك ووفقك وعصمك فيما يستقبل منها. هذا إذا أفردت الرحمة، معناها إذا أفردت بدون مغفرة. لكن إذا قال ربي يرحمك ويغفر لك يكون المعنى مختلف. أما إذا قال ربنا يرحمك اعلم يرحمك الله، فمعناها إذا كانت مفردة غفر الله لك ما مضى من الذنوب، هذا تحصل به المطلوب، ووفقك وعصمك فيما يستقبل منها. أما إذا قرنت بالمغفرة، المغفرة لما مضى من الذنوب، رب اغفر لي يستر عليك ويمحو عنك ما مضى من الذنوب. وأما الرحمة التوفيق للخير والسلامة من الذنوب في المستقبل. وهذا صنيع المؤلفين من العلماء رحمهم الله، يدل على شفقتهم وعنايتهم بالذين يقرؤون كتبهم أو يتعلمون منها. ولذا بدأ الإنسان في موضوعه رحمه الله وقال اعلم وفقك الله. ماذا أعلم؟ ماذا أعلم؟ يقول أن التوحيد هو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. التوحيد هو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. ما معنى التوحيد؟ أنا رجل موحد، أنا رجل أريد أعرف التوحيد. ما هو التوحيد؟ هو مصدر وحد يوحد، أي جعل الشيء واحدا. ولذلك هذا يا إخوان لا يتحقق إلا بنفي وإثبات، لا يتحقق بنفي ولا يتحقق بإثبات وحده، لكن لا بد من الجمع بين النفي والإثبات، نفي الحكم عما سوى الموحد وإثباته له، لأن النفي وحده تعطيل، لا إله تعطيل، ما فيه إله، والإثبات وحده لا يمنع المشاركة. فمثلا لا يتم للإنسان التوحيد حتى يشهد أن لا إله إلا الله، فينفي الألوهية عما سوى الله تعالى ويثبتها لله وحده. والمؤلف رحمه الله عرف التوحيد بقوله هو إفراد الله عز وجل بالعبادة، يعني تعبد الله وحده ولا تشرك به شيئا، بل تفرده وحده بالعبادة. ما هي العبادة؟ أنا أريد أن أفرد ربي بالعبادة، ما في عبادة إلا له. الاعتراف أنك عبد لله الذي خلقك ورزقك ويدبر أمورك، اعترف أنك عبد له. وإذا اعترفت أنك عبد له اجعل العبادة له وحده لا شريك له، دعاء، نذر، ذبح، صلاة، أي شيء يكون لله عز وجل. ولذا مراد الشيخ رحمه الله بهذا أن تعبد الله وحده لا تشرك به شيئا، بل تفرده وحده بالعبادة محبة وتعظيما ورغبة ورهبة. ولذا يقول الشيخ التوحيد يعني التوحيد الذي بعثت به الرسل، الذي بعثت به الرسل عليهم الصلاة والسلام، لأنه هو الذي جعل الإحلال به والخلاف بين الرسل وأممهم. لكن فيه تعريف آخر، فيه تعريف آخر. الشيخ رحمه الله يقول التوحيد هو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. بعض من العلماء يقول العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. ولذا يا إخوان بعض من الناس هدانا الله وإياهم يقول أنا مسلم ولا يطبق التوحيد كما ينبغي. والتوحيد يا إخوان والإسلام هو الاستسلام لله، نفذ أوامر الله، اجتنب نواهي الله عز وجل. وأيضا بعض من الناس يقول والله أنا مطيع لرسول الله، أنا أحب رسول الله وأطيعه، وهو يكذب على نفسه. الشيطان يضحك منه، يضحك منه لأنه يكذب. ما هي الشهادة لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إذا قلت أنا أشهد أن محمد رسول الله، أحبه وأكرمه وأقدم محبته على نفسي وعلى أولادي، طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، هل أنت تنفذ هذه الأمور؟ فهذا اعترافك برسالة محمد عليه الصلاة والسلام. أما تقول أنا أحب رسول الله وتعصيه ولا تنفذ أوامره وتخالف أوامره. ولذا الشيخ رحمه الله يقول التوحيد هو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. لكن هناك تعريف آخر، إفراد الله سبحانه وتعالى بما يختص به. ولذا وسعوا يعني في هذا التعريف بما يختص به وسعوه بعض الشيء، وبينوا أن أنواع التوحيد ثلاثة: توحيد الربوبية وهو إفراد الله تعالى بالخلق. إذا قلنا رب، الحمد لله رب العالمين، ما معنى الرب؟ المالك، الخالق، المدبر، هذا معنى الرب. من ربك يا محمد؟ ربي الله. ما معنى ربي؟ الذي خلقني والذي يدبرني والذي يملكني، يوم من الأيام يأخذني ما أستطيع أن أمتنع، خذوه إلى القبر، خذوه إلى كذا، ما يستطيع ولو كان عندي جنود الدنيا. فالله سبحانه وتعالى له الملك وله التدبير وله الخلق، وهذا يسمونه توحيد الربوبية، وهو إفراد الله تعالى بالخلق والملك والتدبير. لأن الله سبحانه وتعالى قال الله خالق كل شيء، وقال تعالى هل من خالق غير الله، يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو، وقال تعالى تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، وقال تعالى ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. هذا التفصيل، التفصيل فيما يختص بالله عز وجل. يقول العلماء ثلاث أنواع: توحيد الربوبية، وعرفنا توحيد الربوبية أن الملك والخلق والتدبير خاص لله عز وجل، وأيضا توحيد الألوهية وهو إفراد الله تعالى بالعبادة بأن لا يتخذ الإنسان مع الله أحدا يعبده كما يعبد الله، أو يتقرب إليه كما يتقرب إلى الله تعالى. النوع الثالث توحيد الأسماء والصفات، وهو إفراد الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته الواردة في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك بإثبات ما أثبته الله ونفي ما نفاه من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، لأننا لا نعرف أسماء الله إلا عن طريقه أو عن طريق رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا أخبرنا الله بصفة من صفاته أو باسم من أسمائه فإننا نثبته ونحققه ونعترف به. ولذا قال المؤلف رحمه الله: والتوحيد هو إفراد الله تعالى بالعبادة، قال: وهو دين الرسل الذي أرسلهم الله به إلى عباده. ما هو التوحيد الذي هو دين الرسل الذي أرسل الله إلى عباده؟ يقصد توحيد الألوهية. توحيد الألوهية فهو دين الرسل، فكلهم أرسلوا بهذا الأصل الذي هو التوحيد، كما قال الله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وهذا النوع توحيد الألوهية، هذا النوع توحيد الألوهية هو الذي ظل فيه المشركون الذين قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم واستباح دماءهم وأموالهم وأرضهم وديارهم وسبى نساءهم وذريتهم. ولذا من أخل بهذا التوحيد فهو مشرك كافر، وإن أقر بتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. إفراد الله وحده بالعبادة هو دين الرسل الذين أرسلهم الله به إلى عباده. أول الرسل من هو؟ نوح. نوح عليه السلام يقول كما حكى الله عنه: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله. وقال تعالى: وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال تعالى: وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال تعالى: وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هكذا الرسل يقول: ما فيه إله إلا الله عز وجل، ما فيه إله يدعى ولا يعبد إلا الله عز وجل. ولذا المشركون كانوا يعلمون أن الذي ينزل الغيث هو الله، ويعلمون أن الذي خلقهم هو الله، وأن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. لكن لو سألته: لماذا تعبدون هذه الأصنام، الأصنام التي حول الكعبة 360 صنم، لماذا تعبدونها؟ قالوا: لتقربنا إلى الله زلفى. انظروا إلى هذه العقول، خشب يصنعونه ويقولون يقربنا إلى الله، خشب لا يعلم ولا يتكلم ولا ينفع ولا يضر ويقولون يقربنا إلى الله. هذا ضعف يا إخوان في العقول، نسأل الله العافية. وهذا مثل ضعف بعض المسلمين الذين يصلون ويزكون ويحجون ويأتي إلى الولي يقول: يشفع لي، هذا الولي الذي في القبر يشفع لي، ويقول: يا ولي الله اشفع لي عند الله. هذا مثل هؤلاء، نسأل الله العافية. ولذا يجب على المسلم يا إخوان لا يدعو إلا الله، لأن الله يقول: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فالإنسان لا يدعو إلا الله عز وجل. هذا نوح أول الرسل، لم يبعث قبل نوح عليه الصلاة والسلام رسول. ولذا نعرف يا إخوان خطأ بعض المؤرخين، بعض المؤرخين قالوا إن إدريس عليه الصلاة والسلام كان قبل نوح، لأن الله يقول: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. لكن الصحيح هذه الآية تدل على أن نوح هو أول الرسل. وأيضا في قصة الشفاعة، قصة الشفاعة أن الناس يأتون إلى نوح يقولون له: أنت أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض، ولذا القول الصحيح يا إخوان أنه لا رسول قبل نوح بإجماع العلماء، فنوح عليه الصلاة والسلام أول الرسل، والأدلة كثيرة، الأدلة كثيرة على أن نوح أول الرسل، وأيضا أحد الرسل الخمسة الذين هم أولو العزم. من هم أولو العزم؟ أولو العزم خمسة: محمد صلى الله عليه وسلم، وإبراهيم، وموسى، ونوح، وعيسى عليهم الصلاة والسلام. ولذا ذكرهم الله عز وجل في موضعين من القرآن الكريم، في سورة الأحزاب وفي سورة الشورى. فالله سبحانه وتعالى أرسل نوحا إلى قومه لما وقع فيهم الغلو في الصالحين. ولذا بوب المؤلف رحمه الله في كتاب التوحيد على هذه المسألة، فقال: باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. الغلو في الصالحين، كلمة الغلو يا إخوان هي مجاوزة الحد. الغلو مجاوزة الحد في التعبد والعمل والثناء قدحا أو مدحا. ولذا العلماء رحمهم الله قسموا الغلو إلى أربعة أقسام: غلو في العقيدة كغلو أهل الكلام في الصفات حتى أدى بهم إلى التمثيل أو التعطيل، والوسط مذهب أهل السنة والجماعة بإثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. هذا هو الغلو في العقيدة. وهناك غلو أيضا في العبادة، العبادة أيضا فيها غلو، مثل غلو الخوارج الذين يرون كفر فاعل الكبيرة، وأيضا غلو المعتزلة حيث قالوا إن فاعل الكبيرة بمنزلة بين المنزلتين. وهذا التشهد قابله تساهل المرجع نسأل الله العافية، حيث قالوا لا يضر مع الإيمان ذنب، لكن الوسط هو مذهب أهل السنة والجماعة أن فاعل المعصية ناقص الإيمان بقدر المعصية. أيضا فيه غلو في المعاملات، وهو التشدد بتحريم كل شيء، وقابل هذا التشدد تساهل من قال بحل كل شيء، ينمي المال والاقتصاد، حتى أن بعضهم للأسف بيّن أن الربا والغش وغير ذلك حلال. لكن الوسط أن يقال تحل المعاملات المبنية على العدل، وهي ما وافق ما جاءت به النصوص من الكتاب والسنة. لكن أيضا بعضهم عندهم غلو في العادات، وهو التشدد في التمسك بالعادات القديمة وعدم التحول إلى ما هو خير منها. لكن إن كانت العادات متساوية في المصالح فإن كون الإنسان يبقى على ما هو عليه خير من تلقي العادات الوافدة. ولذا المؤلف رحمه الله يقول: أرسل الله نوحا إلى قومه لما غلوا في الصالحين. الصالحين، من هو الصالح؟ من هو الرجل الصالح أو المرأة الصالحة؟ هو الذي قام بحق الله وبحق عباده. الصالح هو الذي قام بحق الله وبحق عباده. من هم الصالحين الذين غلوا فيهم قوم نوح؟ يعني فيها أصنام في قوم نوح عليه السلام، وضعوها بأسماء رجال صالحين، يعني كان عندهم ناس صالحين، لكن الشيطان سول لهم وقال: اجعلوا لهؤلاء أصنام تعرفونهم بهم وتذكرونهم بهم. ولذا جاء في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم ففعلوا ولم تعبد، حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. لكن هذا التفسير يا إخوان فيه إشكال، حيث يقول رضي الله عنه: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، من قوم نوح. الشيخ رحمه الله يقول: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، لكن ظاهر القرآن أنها قبل نوح، ظاهر القرآن أنها قبل نوح، لأن الله قال: وقال نوح الرب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. ظاهر الآية والله أعلم أن قوم نوح كانوا يعبدونهم وأنه نهاهم عن ذلك، فسياق الآية يدل على ما ذكره ابن عباس، إلا أن ظاهر السياق أن هؤلاء القوم الصالحين كانوا قبل نوح عليه السلام، والله أعلم بذلك. فأول الرسل عرفنا من هو نوح عليه السلام، من هو آخر الرسل وأفضل الرسل عليه الصلاة والسلام؟ محمد. أفضل الرسل محمد صلى الله عليه وسلم. لماذا لا نحبه يا إخوان؟ لماذا لا نحبه؟ لماذا إذا ذكر اسمه عليه الصلاة والسلام لا نصلي عليه؟ لأنك إذا صليت عليه واحدة ربنا سبحانه وتعالى يصلي عليك خمس، ما هي خمس؟ عشرة. الحمد لله، خير كبير، خير كبير يا إخوان. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. إذا ذكرنا الرسول عليه الصلاة والسلام الآن أكثر من عشر مرات، هل صليت عليه كلما ذكر اسمه ولا ما صليت عليه؟ فإذا كنت صليت عليه أبشر بالخير، الملائكة الذين معه كل واحد معهم اثنين من الملائكة يكتبون، فإذا قلت اللهم صل على محمد وعلى آله كتبوا صل على محمد، يكتب لعشر، يكتب لعشرين، يكتب لثلاثين، فأكثروا من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فآخر الرسل هو محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. فلا نبي بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ما في نبي بعد محمد عليه الصلاة والسلام، ما في واحد يأتينا ويقول أنا رسول يقول كذاب، ما في نبي يأتي ويقول أنا رسول أنا نبي نقول كذاب. لكن ماذا نقول في عيسى بن مريم؟ عيسى بن مريم الآن موجود في السماء وسينزل في آخر الزمان، لكن عيسى بن مريم ينزل في آخر الزمان لكنه لا ينزل على أنه رسول مجدد، ما يأتي بشيء جديد، بل ينزل على أنه حاكم بشريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الواجب على عيسى وعلى غيره من الأنبياء الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم واتباعه ونصره، كما قال الله تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال: أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. هذا الرسول المصدق لما معهم هو محمد صلى الله عليه وسلم، كما صح ذلك عن الصحابي الجليل ابن عباس رضي الله عنه وغيره. ولذا يا إخوان نحن ولله الحمد أفضل من هؤلاء النصارى، النصارى غلوا في عيسى، يعني خالفوا عيسى وقالوا إنه ثالث ثلاثة أو ابن الله، ولذلك ربنا قال: هم كفار، هم من أهل النار الذي يقول إن الله ثالث ثلاثة. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، لكن نحن نقول عيسى عبد الله ورسوله، عيسى بن مريم عليه السلام. فالمسلم الذي يعترف بجميع الرسل هذا هو الكامل يا إخوان، لأنه لو أنكر رسولا واحدا فقد كفر بكل الرسل. ولذا المسلمون يعترفون بجميع الرسل عليهم الصلاة والسلام. فالرسول عليه الصلاة والسلام الرسول جاء برسالة خاتمة إلى يوم القيامة لا رسول بعده. النبي عليه الصلاة والسلام من بركاته ومن حسن سياسته كسر الأصنام، ولذا ربنا سبحانه وتعالى بيّن أن من صفاته أنه يكسر الأصنام. يوم الفتح حين دخل الكعبة فوجد حولها وفيها كم صنم؟ 360 صنم، وجعل عليه الصلاة والسلام يطعنها بالحربة وهو يتلو قوله تعالى: قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. ولذا ربنا سبحانه وتعالى بعث رسوله محمدا عليه الصلاة والسلام إلى قوم يتعبدون. الرسول لما جاء إلى قريش كانوا يتعبدون، عندهم عبادات، عندهم طواف، عندهم حج، عندهم عمرة، لكنها عبادات باطلة، كما أن اليهود الآن عندهم عبادات باطلة، النصارى عندهم عبادات باطلة. فالرسول عليه الصلاة والسلام لما جاء إلى قريش وجد عندهم عبادات باطلة ما أنزل الله بها من سلطان، كانوا يتصدقون وكانوا يفعلون كثيرا من أمور الخير وكانوا يحجون ويعتمرون، لكن كل أفعالهم هذه لا تنفعهم لأنهم كفار. ومن شرط التقرب إلى الله أن يكون المتقرب إلى الله مسلما. فأنت إذا كنت مسلم وتصدقت بريال من حلال ربنا ينميه لك، ربنا يقبل صدقتك. أما الكافر لو تصدق بمليون ما ينفعه، وإنما يكون هباء منثورا، نسأل الله العافية. فهؤلاء الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عندهم عبادات، وفي كل مكان تجد فيه عبادات، لكن ما هي العبادة الحقة؟ ما هي العبادة الصحيحة؟ هي عبادة الله وحده لا شريك له، والإيمان برسالة محمد صلى الله عليه وسلم. ولذا عندهم هذه العبادات. الكفار لما جاءهم الرسول عليه الصلاة والسلام وهو يراهم أنهم يعبدون الأصنام، ولكنه كان يذهب ويتحنث بعيدا عنهم لأنه يرى عندهم أشياء منكرة، يعبدون الأصنام لتقربهم إلى الله زلفى، فهم مقرون بأنها أضعف من الله، بأنها دون الله، هذه الأصنام لا تملك لهم نفعا ولا ضرا، وأنها شفعاء لهم عند الله. لكن هذه الشفاعة باطلة، هذه الشفاعة باطلة لا تنفع أصحابها، لأن الله عز وجل يقول: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. وذلك لأن الله تعالى لا يرضى لهؤلاء المشركين شركهم، ولا يمكن أن يأذن بالشفاعة لهم، لأنه لا شفاعة إلا لمن ارتضاه الله عز وجل، والله لا يرضى لعباده الكفر ولا يحب الفساد. فتعلق المشركين هؤلاء بآلهتهم يعبدونها ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله تعلق باطل غير نافع، بل هذا لا يزيدهم من الله إلا بعدا. على أن المشركين يرجون شفاعة أصنامهم بوسيلة باطلة وهي عبادة هذه الأصنام، لكن عبادة الأصنام يا إخوان هذا جهل وسفه، يحاول التقرب إلى الله تعالى بما لا يزيدهم منه إلا بعدا، وهذا من الشيطان، هذا من الشيطان، نسأل الله العافية. ولذا ربنا سبحانه وتعالى أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم لهؤلاء الذين يقولون يعملون عبادات لكن عبادات باطلة، فالرسول جاءهم ليصحح هذه العبادات ويجدد لهم دين أبيهم إبراهيم عليه السلام، ويخبرهم أن هذا التقرب والاعتقاد محض حق الله عز وجل، لا يصلح منه شيء لغير الله، لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل فضلا عن غيرهما. ولذا وللأسف كفار قريش الذين بعث فيهم الرسول عليه الصلاة والسلام استمروا على عبادة الأصنام حتى بعث الله رسوله وخاتم أنبيائه محمدا صلى الله عليه وسلم، بعثه بالتوحيد الخالص يدعو الناس إلى عبادة الله وحده ويحذرهم من الشرك، لأن الله قال إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار، وأيضا يبين لهم أن العبادة حق لله وحده وأنه لا يجوز صرف شيء منها لغيره سبحانه وتعالى، لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل فضلا عن غيرهما. ولذا قال الله عز وجل: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. فالرسول محمد عليه الصلاة والسلام جاء لهؤلاء الذين عندهم عبادات، لكن لطول العهد لعب عليهم الشيطان وغير عليهم عبادات هذه العبادات. فالرسول عليه الصلاة والسلام جاء ليجدد دين أبيهم إبراهيم، حتى أن قريش كانوا لذا حجوا يبقون في مزدلفة ويقولون نحن أهل الحرم لا نخرج من الحرم، وإنما الذين يذهبون إلى عرفة غير قريش، لكن لما جاء الرسول عليه الصلاة والسلام وحج ذهب إلى عرفة لأنه جدد لهم دين أبيهم إبراهيم عليه السلام. كانوا يدعون الله عز وجل في معركة بدر لما تقابل جيش الرسول عليه الصلاة والسلام وجيش المشركين مشركي قريش في معركة بدر، كان قائدهم أبو جهل، فالرسول عليه الصلاة والسلام رافع يديه يقول: يا الله اللهم انصرنا. أبو جهل أيضا مع قريش لأنه كان قائدهم رافع يديه ويقول: اللهم انصرنا. لكن أبو جهل يقول: هذا محمد فرق ديننا، فرق جماعتنا، عمل كذا، اللهم احكم بيننا بالحق، اللهم احكم. فحكم الله بينهم بالحق سبحانه وتعالى. فالرسول عليه الصلاة والسلام جاء لهؤلاء يبين لهم أن الأخطاء في العبادات التي تبطلها ما تنفعهم، لا بد أن تصحح هذه العبادات. ولذا قال الله عز وجل: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. هؤلاء المشركين الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرون بأن الله وحده هو الخالق، وأنه هو الذي خلق السماوات والأرض، وأنه هو الذي خلقهم، وأنه هو المدبر للأمور كما ذكر الله عنهم في آيات عديدة من القرآن الكريم، كما قال الله تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم، وقال تعالى: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. الآيات في هذا المعنى كثيرة، لكن هذا لا ينفعهم لأن هذا إقرار بالربوبية فقط، ولا ينفع الإقرار بالربوبية حتى يكون معه الإقرار بالألوهية وعبادة الله وحده. لكن يا أخوان، الإقرار بالربوبية يستلزم الإقرار بالألوهية، الإقرار بالألوهية متضمن الإقرار بالربوبية، وهذا دليل ملزم، دليل ملزم، يعني الإقرار دليل ملزم لمن أقر به أن يقر بالألوهية، لأنه إذا كان الله وحده هو الخالق وهو المدبر للأمور وهو الذي بيده ملك كل شيء، الواجب أن تكون العبادة له وحده، هل صحيح ولا لا؟ نعم، فهو مستلزم له، ولذا متضمن لتوحيد الألوهية، يعني توحيد الربوبية لا يتأله إلا للرب عز وجل الذي يعتقد أنه هو الخالق وحده وهو المدبر لجميع الأمور سبحانه وتعالى. ولذا ربنا سبحانه وتعالى يبين فضائح هؤلاء المساكين، هؤلاء المساكين الذين أضاعوا أعمارهم في الدين الباطل. ولذا وجب علينا يا إخوان كل واحد منا يحاول تصحيح عمله، يحاول تصحيح عمله. إذا قرأت القرآن هل قراءتك صحيحة؟ إذا كانت صحيحة احمد الله عز وجل، إذا كانت قراءتك غير صحيحة اعرضها على الذين يحفظون القرآن، هل قراءتي صحيحة في كلام الله عز وجل أو لا؟ أيضا صلاتك هل صلاتك صحيحة أو ليست صحيحة؟ لابد الإنسان يا إخوان يعرض أعماله على نفسه، يختبر نفسه، لأنك في يوم من الأيام ستسأل، في يوم من الأيام ستسأل ماذا قدمت، ماذا أجبتم المرسلين. حينما يدخل الإنسان في القبر تبدأ الأسئلة، من ربك، ما دينك، من نبيك. يقول بعض الناس هذه أسئلة بسيطة أحفظها وإذا مت أجيب، لا، إذا حفظتها ما تنفعك، لكن لابد أن تعمل بهذه الأعمال. تعمل إذا قلت ربي الله تعلم أن الله ربك تعبده لا شريك له، ما فيه إلا الله، الله هو الذي يراك وهو يراقبك، يراك في كل مكان ويسمع كلامك ويراقبك. فالله سبحانه وتعالى أمرك بهذه العبادات، يختبرك هل تنفذ أو تقدم شهوتك على أوامر الله، هل تقدم رغبتك على أوامر الله عز وجل. ولذا حينما يدخل الإنسان القبر تبدأ الأسئلة، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام لما دفنوا أحد الصحابة قال استغفروا لأخيكم فإنه الآن يسأل، فإنه الآن يسأل. فأعدوا يا إخوان، الإنسان لابد أن يعد العدة أنه سيختبر وأنه سيمتحن. لا يقول الإنسان أنا الآن موجود ولله الحمد، نعمة ربي أعطاني نعمة، لا، لا تغرك الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. المهم انتبه وقدم لنفسك قبل فوات الأوان. كيف أقدم لنفسي؟ أوامر الله عز وجل في القرآن الكريم، اقرأ القرآن، أوامر الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح، سنة الرسول عليه الصلاة والسلام موجودة، العلماء ولله الحمد في كل مكان موجودون، ما بقي إلا أنك تختبر نفسك هل أنت على الطريق الصحيح. لا يضرك، لا يغرك المجتمع، المجتمع الذي تعيش فيه لا يغرك، لا تقول هكذا كل الناس، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، لأن عباد الله هم الصالحين وهم قليل. الذين يدخلون النار يا إخوان 999 من 1001 يروح الجنة، 999 يذهبون إلى النار وواحد يذهب إلى الجنة. فالمهم ربنا سبحانه وتعالى يقرر هؤلاء. انظروا يا إخوان إلى رحمة الله عز وجل، الله سبحانه وتعالى بعباده رحيم. ولذا أنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم الآيات يقرر هؤلاء، يقرر هؤلاء بما أمرهم سبحانه وتعالى به، وأيضا يسألهم. أول شيء جاء بالآيات، قل من يرزقكم من السماء والأرض، وجاء بآيات كثيرة. ولذا قال في آخرها أفلا تتقون، ما معنى التقوى؟ أفلا تتقون، ما معنى التقوى؟ فعل أوامر الله واجتناب نواهيه، هذه التقوى. التقوى تطيع الله فيما أمر، تطيع الرسول عليه الصلاة والسلام فيما أمر، وتجتنب ما نهى الله عز وجل عنه. أطع الرسول، الرسول عليه الصلاة والسلام جاءك بالأخبار عن الله وهو الصادق عليه الصلاة والسلام، مستحيل أن يكذب عليه الصلاة والسلام وهو قدوتنا. ولذا ربنا سبحانه وتعالى قال في آية الامتحان، آية الاختبار، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. قد يقول قائل أنا والله أحب الله، كيف ما أحب الله؟ خلقني، كنت صغير ما أملك لنفسي شيء، أوجدني في هذه الأرض ما أستطيع أن أنشي الذباب عن أنفي، وبعدين رباني وأعطاني الجسم الطيب وكنت كبير ورزقني وكذا وكذا، يعني أعطاني ربي الشيء الكثير. طيب ما دام أعطاك الشيء الكثير لماذا لا تطيعه؟ لماذا لا تعترف بهذا الأمر وتطيعه؟ إذا كان والدك الذي ينفق عليك تحبه يقول تقول خلال ضعفي وخلال صغري وخلال دراستي ربي يصرف، والدي يصرف علي، كيف لا أطيع والدي؟ فالذي خلقك وخلق والدك لماذا لا تطيعه؟ ولذا طاعة الله عز وجل مقدمة على كل طاعة. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. إذا أمرك أبوك بمعصية الله لا تطيعه، لا تطيعه، لأن الله فضله عليك وعلى أبيك وعلى أمك. فربنا سبحانه وتعالى جاء بالآيات التي يقرر بها هؤلاء: قل من يرزقكم من خلق السماوات ومن، حتى كلهم قالوا الله، فقال في آخر الآيات: أفلا تتقون. يعني إذا كنتم تقرون بهذا أفلا تتقون الله، يعني أنتم أقررتم بتمام الملك لله، تمام التدبير لله، تمام الرزق لله، وأنه وحده الخالق الرازق المالك للسمع والأبصار، المخرج للحي من الميت والميت من الحي، كلهم معترفين بها. ولذا ربنا سبحانه وتعالى قال أفلا تتقون، هذا استفهام للتوبيخ والإلزام، يعني أنكم إذا أقررتم بذلك لازمكم أن تتقوا الله وتعبدوه وحده لا شريك له. فآيات كثيرة، آيات كثيرة جاءت في القرآن الكريم تفهمهم أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يخلق وهو الذي يرزق وهو الذي يحيي وهو الذي يميت. ولذا ربنا سبحانه وتعالى أرسل إلى رسوله عليه الصلاة والسلام وأنزل عليه الآيات: قل لمن الأرض ومن فيها، قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون. ماذا يقولون؟ يقولون سيقولون لله: قل أفلا تذكرون، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. ماذا يقولون؟ سيقولون لله: قل أفلا تتقون، قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون. سيقولون لله: قل فأنى تسحرون. آيات كثيرة ربنا سبحانه وتعالى يقرر هؤلاء هذه الآيات، مما يدل على أن المشركين الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم يقرون بتوحيد الربوبية، فإنهم يقرون بأن الأرض ومن فيها لله لا شريك له، ويقرون بأن الله هو الذي خلق السماوات والأرض وأنه رب العرش العظيم، ويقرون بأن بيده ملكوت كل شيء وأنه هو الذي يجير ولا يجار عليه. لكن كل هذا العاقل خاصة يعلم أن هذا ملزم لهم بأن يعبدوا الله وحده ويفردوه بالعبادة. ولذا وبخهم الله بصيغة الاستفهام في ختام كل آية من الآيات الثلاث، والآيات الدالة على أن المشركين الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم يقرون بتوحيد الربوبية، يعني بتوحيد الربوبية كلها يقرون بها، لكن ما نفعهم ذلك، إقرارهم بأن الله الخالق الرازق الذي خلق السماوات كل شيء لا ينفعهم. ولذا قاتلهم الرسول عليه الصلاة والسلام، مع أنهم اعتقدوا أن الله هو الخالق المالك المدبر، ربنا سبحانه وتعالى أمره بقتالهم لأنهم ما وحدوا الله بالعبادة. ولذا تجد في بعض البلاد المسلمين هداهم الله وقبر لرجل يقول إنه ولي أو امرأة، امرأة أو رجل، هل فيه أولياء من النساء ولا فقط الأولياء من الرجال عندهم؟ لا أدري، لكن أيضا يضعون عنده حارس ويضعون مدير الغرفة ويضعون ما أدري أشياء، ويأخذ حسنات وصدقات من الناس. ربنا ما يطلب منكم رزق، ربنا يعطيكم الرزق، لكن أمركم بالتوحيد، أمركم بتوحيده بالعبادة. فينبغي أن ننصح إخواننا الذين يقرون بأن الله هو الخالق الرازق، لا يكون دعاء إلا له، لا تطلب إلا من الله، لا تذبح إلا لله، لا تعمل أي شيء ولا تعتقد إلا في الله عز وجل، فإنه هو الذي يملك الضر والنفع سبحانه وتعالى. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا هداة المهتدين. اللهم أصلح أحوالنا وأعمالنا وأموالنا وأولادنا وأحوال المسلمين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم اجمع كلمتهم على الحق يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجمع كلمتهم على الحق يا ذا الجلال والإكرام، وألف بين قلوبهم يا أرحم الراحمين، واحقن دماءهم يا أكرم الأكرمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.